الأبرار كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع بقية الأسئلة التي بقيت معنا من الأمس نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال الأخت الكريمة التي اتصلت تسأل عن عدة أسئلة بالأمس، تسأل تقول: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السيدتين دخلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد أحدهما إسورة، هي تشير إلى حديث المرأتين اللتان قدمتا من اليمن وفي يدها مسكتان غليظتان اللي هي زي الإسورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤديان زكاة هذا؟ فقالت: لا يا رسول الله. قال: أتحبين أن يسوركما الله بسوارين من نار أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ فبعض الفقهاء استند إلى هذا الحديث وإلى غيره لإيجاب زكاة الحلي. فالأخت الكريمة بتقول: طب أنا لو عندي ذهب ولا أؤدي زكاة، وهل هذا يكون حرام؟ هي فهمت من ظاهر الحديث هذا الكلام. طيب نستقبل الاتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بالنسبة لي الأخت الكريمة بتقول: هل يبقى فيه زكاة في الحلي حتى وإن لم يبلغ النصاب؟ بالنسبة لمسألة زكاة الحلي، فجماهير الفقهاء على أنه لا زكاة في الحلي، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا زكاة في الحلي. لكن عندنا مذهب ابن حزم الظاهري ومذهب الأحناف أن هناك زكاة في الحلي. وبصفة عامة مذهب الأحناف هو أوسع المذاهب في الزكاة، كل ما يخرج من الأرض عندهم تجب فيه الزكاة، الحلي ذهب الحلي فيه الزكاة. فمذهب الأحناف أوسع المذاهب الفقهية دائرة فيما يتعلق بالزكاة. بالنسبة لي زكاة الحلي. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معلش ارفع الصوت بعد اذنك قليل. ارفع الصوت بعد اذن حضرتك.
السلام عليكم، ازيك يا عم الشيخ؟
عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي.
انا كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه، بالله عليك قول. انا جوزي بيتفرج على افلام حرام وبيمارس العاده السريه. وانا مش عارفه اعمل ايه معاك، فبالله عليك قول لي اعمل ايه عشان انا تعبانه ومش عارفه اعمل ايه. رغم اني مش مانع حق الشرع والله.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرتك عصام من البحر الأحمر.
يا أهل وسهلا.
أهلا وسهلا. كنت بسأل حضرتك بس بخصوص إطلاق اللحية وتهذيبها. يعني هل يجوز إن أنا لما أطلق اللحية أهذبها؟ لو في اي مثلا تهذيب للحيه، يعني
التهذيب بمعنى انك تقصها وتقصرها وكده.
تمام كده، يعني مش اخر.
طيب
تمام ان شاء الله.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟
الله يحفظك.
بعد إذن حضرتك، أنا عندي مشروع صغير، فهل القرض بتاع صندوق الاجتماعي للتنمية ده عشان تنمية المشروع حرام ولا حلال؟
حضرتك القرض ده قرض حسن؟
لا، هو مش قرض حسن، هو قرض بيبقى عليه فايدة، بس هو الصندوق الاجتماعي ده بيبقى مخصص لتنمية المشروعات الصغيرة، يعني هو مش
أنا بسأل حضرتك عن القرض حسن ولا بفائدة؟
لا، بفائدة.
بفائدة، يبقى قرض ربوي مش قرض حسن، مش كده؟
تمام.
يبقى القرض الربوي لا يجوز بحال من الأحوال.
هو طيب يا فندم، هو المشروع الصندوق ده مخصص لتنمية المشروعات.
يا اخي الكريم، انا بسأل حضرتك، انا ماليش دعوة الهدف ايه. يعني حضرتك النهارده انت هتاخد الربا موضوع استثماري انتاجي، ده ملوش علاقة اصلا بالموضوع خالص. طالما معاملة بالربا لا تحل ولا تجوز.
بارك الله فيك، اشكرك، شكرا لحضرتك.
بالنسبة لزكاة الحلي، فالأحناف والظاهرية ذهبوا إلى وجوب زكاة الحلي، واستندوا إلى بعض من هذه الأحاديث، كالحديث الذي نوهت إليه الأخت الكريمة السائلة، وكحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما صنعت فواتيخ من أوضاح، أي من فضة، تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم. فواتيخ يعني خواتيم، وصنعتها تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها أنكر عليها صلى الله عليه وسلم وقال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هي حسبك من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففهم البعض من ذلك وجوب زكاة الحلي، وإنما جماهير الفقهاء على خلاف ذلك، وأن زكاة الحلي غير واجبة، وأن النهي عن اتخاذ الحلي للنساء كان في مرحلة مؤقتة في المدينة، ثم نسخ هذا الأمر ونسخ هذا الحكم. ومن أهل العلم من قال أن الصدقة هنا ليست بمعنى الزكاة الواجبة المفروضة، وإنما بمعنى صدقة التطوع، واستدلوا لذلك بما ورد في صحيح البخاري وعند غيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يعظ النساء في مصلى العيد ومعه بلال بن رباح رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء: تصدقن ولو من حليكن، فإني اطلعت فوجدتكن أكثر أهل النار. حديث معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يتصدقن من الحلي. الصدقة من الحلي ها هنا هل هي الصدقة الواجبة المفروضة؟ بالطبع لا، وإنما هي صدقة التطوع. وكان النهي عن اتخاذ الذهب في فترة معينة، ثم أحل بعد ذلك للنساء. ولذلك بعض أهل العلم ذهب إلى تحريم الذهب المحلق، واستدل إلى ذلك بأحاديث قد تعرضت للنسخ بعد ذلك. والأدلة على عدم وجوب الزكاة في الذهب المتخذ للحلي: أولا، أن الأوضاح التي اتخذتها دي مناقشة للأحاديث، اتخذتها أم المؤمنين عائشة، اتخذتها حديثا لم يحل عليها الحول، ولا يتصور أن تبلغ النصاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يسألها: ما هذا؟ إن الأمر الذي تزينت به للنبي كان قريبا، لبستها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنها اتخذتها منذ زمن قريب لم يمض عليه حول بلا ريب. المرأة التي جاءت مع ابنتها بالمسكتان، هل بلغت هاتان المسكتان النصاب؟ يعني بلغت وزن نصاب الذهب اللي هو 85 جرام من الذهب الخالص؟ لا أخال ذلك. هل حال عليها الحول وسألها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس الأمر كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟
تفضل يا أخي، الله يحفظك.
الله يرحمك. والله لو سمحت لك أخبرني في حاجة، بس أضحك عليها.
اللي صوت مش واضح يا أخي، الله يكرمك.
أراكمك بس لو سمحت، لأن بعد الحلقة هناك.
طب سيب رقم حضرتك. منين حضرتك؟
انا احمد من مصر، من المنيا، بس في الاردن قاعد.
طب سيب رقم حضرتك انت في الكنترول بعد اذن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. الو،
هي السلام عليكم.
وعليكم السلام. دكتور ايمن،
مع حضرتك اخوك ايمن، اتفضل.
انا بحبك في
الله
يا شيخ.
الله يرفع قدرك ويحفظك يا رب.
الله يحفظك. ارجوك ادعي لي يا شيخ، الله يسترك، ان ربنا يوفقني في عملي ويوفق رزقي.
تطلع فين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لي هذا الحلي لم يحل عليه الحول ولم يبلغ النصاب، والمأمورها هنا ليس هذه الصدقة اللي هي الزكاة المفروضة الواجبة، وإنما صدقة التطوع، بدليل أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن إعارة الذهب أو عاريته هي زكاته. وأما كثير من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم فلم يقولوا بوجوب زكاة الحلي. عندنا مثلا من الصحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنس بن مالك رضي الله عنه، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كل هؤلاء لم يقولوا بوجوب الزكاة في الحلي. وأم المؤمنين عائشة كان لها أبناء بنات أخيها وكان لهن الحلي، ورغم ذلك لم تكن تخرج عنه الزكاة. وكان ابن عمر يحلي بناته بالحلي ولا يخرج الزكاة ولا الصدقة عنه. فمذهب جماهير الفقهاء على عدم وجوب زكاة الحلي. طبعا وقع إشكال من قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إن بعض الناس ظن أن هذا وعيد يتعلق بزكاة الحلي، وإنما كنز الذهب والفضة المقصود في هذه الآية. الذهب والفضة اللي هو الدراهم والدنانير، الدنانير اللي هي الذهبية والدراهم الفضية. والذين يكنزون الذهب والفضة أي الدنانير والدراهم ولا ينفقونها في سبيل الله أي يمنعون زكاة المال، لأن الحلي لا تنفق. إن جاز اتخاذ الحلي فالوعيد ليس على اتخاذها وإنما على عدم إنفاقها في سبيل الله، هذا المفهوم من الآية. وقد ألبست هذه الآية أو أشكلت على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت، لأنهم فهموا منها حرمة ادخار المال. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يبقى فهموا من ذلك وجوب إنفاق المال الذي بأيديهم كله في سبيل الله. فشق الأمر على نفوسهم، فقال عمر: أنا أشفيكم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فبين صلوات ربي وسلامه عليه أن المال إنما جعل للوارث وأن ما أديت زكاته فليس بكنز. يبقى المقصود من الآية بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها وعيد لمانع الزكاة وليس لمن يتخذ زكاة الحلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عندي مشكلة تتمثل في المسكن الضيق ومشاكل مع الجراء، مما أتعبني نفسانيا وكرهت المكان الذي أسكن فيه، فالتجأت لأخذ قرض لشراء مسكن والابتعاد عن هذه المشاكل، إلا أنني خفت من الله فحاولت إرجاع هذا القرض، فرفض البنك مطلبي هذا واشترط علي مقابل ذلك غرامة بألف دينار تونسي. إنني حائرة ماذا أفعل،
أفيدني بذلك شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شاهد، أنا عندي طيور في المنزل، فجي حمام غريب ما عرفش أصحابه، فإيه الحكم فيه؟
أنت عند راح حضرتك إيه في المنزل يا حاجة؟
طيور.
طيور. حاضر حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
شكرا لله. شكرا لله. يبقى خلاصة القول في هذه المسألة إن الحلي إن شاء الله ليس فيه زكاة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لباقي أنواع الحلي، يعني لو حد عنده ياقوت، مرجان، زمرد، لولي، أي شيء من ذلك، ألماز، الماس، فبإجماع أهل العلم ليس فيه زكاة. بالنسبة للأخت الكريمة بتسأل أيضا أنها بتستخدم وسيلة وبتاخد حبوب فيؤدي ذلك إلى رفع الحيض، فهي تنتوي أنها في رمضان تأخذ هذه الأدوية وذلك لكي ترفع الحيض فتصوم شهر رمضان بأكمله. الحقيقة أن هذه المسألة أود أن أشير إلى جزء هام من فيها. بالنسبة لمسألة الحيض، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر رب العزة سبحانه كتبه وقضاه على بنات آدم، ومن ثم فهذا أمر جبلي طبيعي وفيه حكم بالغة يعلمها المولى سبحانه، واكتشف الأطباء بعضا منها من الهرمونات إلى آخره، يعني الأمور الأطباء أدرى بها منا. وخروج هذه الأشياء من بدن المرأة مفيد بالنسبة للمرأة، ويؤدي دورا هاما في بدن المرأة. الأمر الثاني، رب العزة سبحانه ما تعبد المرأة بصوم رمضان بأكمله، فأرجو أن ننتبه لذلك. ربنا سبحانه وتعالى ما قضى عليها صوم رمضان، لكن قضى عليها صوم الأيام التي تخلو من الحيض. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا حرص النساء على صوم رمضان كاملا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، ممكن أسأل سؤالين؟
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أجمع ما بين العقيقة والأضحية؟ أنا في العيد بخش بربع أجل، ممكن أخش بنص مثلا ويجوز عنده. السؤال الثاني،
لحد ما فصل لحضرتك لا يجوز إن شاء الله.
طيب ليه يا اخي فاتح سايبر نت وكده وبيعمل صيانه للكمبيوتر وكده، فانا طبعا السايبر بيروح الشباب او كده يقعدوا على النت او بيلعبوا العاب او كده بفلوس، فقال لي يجوز ان انا اساعده مثلا اجيب له فيزا وكده، بس انا خايف ان ده يكون في حرمه، فمش عايز ادخل فيه لما استشيره.
ما حضرتك اللي بيقعدوا على ايه تحديدا؟
بيقعدوا على النت، ممكن يعملوا شات، ممكن يلعبوا جيمز.
يعني ما فيش رقابه عليهم؟
لا، في رقابة، هو بيبقى موجود في رقابة طبعا، ما بيخشوش على مواقع إباحية أو كده.
إنما في له حاجات زي كده.
في طبعا. في
والشات ممكن يعمله مع أي حد.
ممكن.
طيب حاضر،
شكرا،
الله يحفظك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور ريما؟
ربنا يحفظك.
الله يخليك. لو سمحت عندي عايز استشيرك في حاجة.
تفضل يا أخي الكريم، تفضل.
سمعني ماشي. أنا مصري بالساعات في الأردن، ماشي؟ وقعد غايب عن مرات يعني لي سنة وأربعة أشهر. وإن شاء الله أطلع عمرة في رمضان. هي قالت لي انا كنت عايز اطلع العمره بتاع العشر الاواخر عشان ليله القدر وكده، بس هي قالت لو معلش يا ريت تطلعهم في العشر الاوائل وتيجي تصوم معايا بقيه رمضان. رايك في دي، اسمع كلامه ولا نفذ اللي في دماغي؟
والله انا رايي يا اخي الحبيب ان انت تروح لمراتك اولى من طلوعك للعمره.
ماشي، بس انا مستاذنها.
ما انا بقول لحضرتك يقولوا يعني لا ضرر ولا ضرار.
نعم،
القاعدة الفقهية الكلية الجامعة لا ضرر ولا ضرار.
ماشي.
فحضرتك النهاردة سايب مراتك سنة واربع شهور وطلع من الأردن تعمل عمرة؟
نعم.
العمرة انت حكمها ايه عندك؟
كيف السنة؟
ترى انها سنة مش كده؟
نعم.
طيب تفعل السنة وتترك الواجب؟
بس في العلماء قالوا لو استأذن الراجل عادي.
يا اخي الحبيب تستأذنها ان انت اربع شهور بقوا ستة ماشي، إنما سنة وأربع شهور، واخد بال حضرتك؟ يعني ما تعرضش المرأة للفتن يا أخي الحبيب.
ماشي ماشي ماشي
ماشي، ربنا يحفظ نسائنا ونساء المسلمين. نعم.
نعم الله عليك. التشهد الوسطاني له قعدة، والتشهد الأخير له قعدة ثانية.
حاضر، ماشي.
وفي سؤال ثاني، الواحد لما بعد ما بيدعي المفروض بعد ما يخلص دعاء يمسح إيديه بوجهه وما تبقى من جسده، ولا يمسح يحط يده على قلبه وخلاص؟
حاضر،
شكرا جزيلا لك.
شكرا لله، شكرا لله. بالنسبة لمسألة صوم رمضان وأخذ الدواء لرفع الحيض، فالمولى سبحانه لم يتعبد النسوة بصوم رمضان كاملا. والأمر الثاني، أن ثبتت مضار بالنسبة لأخذ هذه الأدوية بمعرفة الأطباء الثقات المتخصصين، ولكن الحكم في هذه المسألة أن العبرة بخروج الدم من الرحم، فمتى وجدت هذه الأمارة ومتى وجد الحيض تحقق الحكم، ومتى ارتفع فاستمر حكم الطهر على ما هو عليه. يعني المرأة لو أخذت الدواء والدواء أضر به ولم يؤدي إلى نزول الحيض فصومها صحيح. دي مسألة ودي مسألة أخرى، لكن احنا بنقول للأخوات الكريمات استشرنا الطبيبات الثقات واسألنا وشوفوا المضار اللي تتحقق من أخذ هذا الدواء ولرفع الحيض بيحصل ضرر قد إيه، وتغير في الهرمونات والأشياء اللي موجودة للجسم يتخلص منها وتظل محبوسة في الجسم وتؤدي لتغير في طبيعة الجسد بالنسبة للمرأة. فنشوف المضار اللي موجودة، وعندنا القاعدة الجامعة المانعة لا ضرر ولا ضرار، فأرجو أن ينتبه لذلك. المرأة تحرص على طاعة الله عز وجل، لكن بالجبلة اللي ربنا خلق المرأة عليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة على هذا التكوين لحكمة يعلمها المولى سبحانه. فإذا تدخل الإنسان في خلق الله عز وجل أفسد من حيث لا يدري. ثم المرأة بتقضي هذه الأيام بعد ذلك ولها الأجر والمثوبة، لأنها لم تمتنع عن الصوم بإرادتها، وإنما تعبدا لله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرها ألا تصم وهي على هذه الحال. بالنسبة لي الأخ الكريم الذي سأل أنه بيعمل في مؤسسة، وإن بعض الناس كانوا بيعطوه أموال لكي يؤدي لهم أعمال. الأخ الكريم قال أنا ما بعطلش شغل حد، أو السائل يعني بيقول إن الأخ ده بيعطلش شغل حد وبيقوم بأداء العمل ولا يعني بياخد الفلوس، بس لو حد دفع عشان بيعطلش شغله. يقول وبعد ذلك ثم تاب من هذا الأمر، لكن بتيجي ناس وتديله فلوس وتضغط عليه فهو يقبلها. الحقيقة إن هذه المسألة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بصورة مشابهة. ابن اللدبية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعثه كعامل على الزكاة، العامل اللي هو جامع الصدقة المصدق أو الرجل الذي يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من العاملين على الزكاة، يسافر يجمع الزكاة البهائم من الناس، يذهب إلى مورد الماء فيحصي ويأخذ حصة الزكاة، يذهب إلى الفلاحين في أرضهم يجمع منهم الغلال التي تخرج فيه لصدقة، يخرص التمر والزبيب ويأخذ الزكاة المستحقة بعد ذلك ويحملها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل بيسافر ويقوم بجهد. وأرجو أن أنبه إلى مسألة هامة بالنسبة للجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع زكاة المال. ينبغي أن ينتبه إلى أن القائمين عليها ليسوا مطلقا من العاملين عليها، أي ليسوا من العاملين على الزكاة، وإنما هم وكلاء عن المتصدقين، لأن العامل عليها له سلطة الجمع وله سلطة الإلزام، ويلزم الناس على أداء الزكاة ويأخذها عنوة عنهم، وله أن يفرض عليهم غرامة وعقوبة. ولما شكى بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مصدقهم قال صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم. يقول عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي حضرتك.
أنا أدرس هذا العام بكالوريا، والآن في فترة الامتحانات النهائية لم يسمحوا لي بالدخول لأني أرتدي النقاب، فاضطررت وكشفت عن وجهي، وفي هذا المعرض أغلبية القيمين والأستاذة رجال.
حضرتك من تونس برضو؟
في فترة... نعم؟
حضرتك من تونس؟ حضرتك من تونس؟
ألو؟
سامع حضرتك، بقول حضرتك من تونس؟ سامع حضرتك، اتفضلي. طيب هو السؤال وصل ان شاء الله. فعوف بن مالك الأشجعي يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرض مصدقيكم، قال لم يصدر عني مصدق إلا وهو راض. يبقى ينبغي على الإنسان المسلم أن يطيع المصدق اللي هو العامل على الزكاة الذي يجمعها. بالنسبة للجمعيات الخيرية فهذه الجمعيات وكيلة عن رب المال وليست من العاملين عليها، فلا يجوز لها بحال من الأحوال أن تأخذ أي نوع ولا أي جزء قل أم كثر من هذه الصدقة تحت مسمى سهم والعاملين عليه. هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن التوصيف الصحيح لهم أنهم وكلاء عن أصحاب الأموال وليسوا من المصدقين. فابن اللدبية هذا أو ابن اللدبية لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصدقة رجع وأدى الصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ جزءا من المال وقال هذا لكم وهذا أهدي إليه. يبقى ما خدش الهدايا التي جاءت إليه وذهب بها إلى بيته أولا، وإنما جاء وأمام الجميع وأمام النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إليه. يبقى رغم هذا الوضوح النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على تصرفه، وإنما خطب الناس وقال ما بال أقوام نبعثهم، يعني نستعملهم على الصدقة أو على الزكاة، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه وفي بيت أمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟ إحنا للأسف الشديد، يعني أنا آسف أن أقول وده تقرير لواقع إحنا موجودين فيه، أن كثير من الناس يعامل الناس على مناصبهم وعلى مواقعهم التي يتبوؤونها، فإذا ما زال من منصبه وإذا ما زال من موقعه أدار له ظهره وكأنه لم يعرفه يوما ما. وللأسف الشديد أن الموظف يقبل أن يأخذ راتبه قل أم كثر مقابل أن يؤدي العمل الذي يكلف به. هذا العمل يكون في خدمة المواطنين وتيسير أعمال المواطنين، لكن للأسف الشديد أن بعض الناس يقول لك والله أنا بشتغل على قد فلوسهم، هما بيدوني كام؟ طب سيادتك خبير وراجل خبير محترم تستحق أكثر من هذا، سيب واحد غلبان يجي يمسك الوظيفة دي ويقوم بالعمل المكلف به لقاء الأجر اللي مش عاجب حضرتك وغيرك ياخده. لكن للأسف الشديد يبتدي نظام فتح الدرج زي ما بنقول في مصر عندنا هنا، وياخد من الناس ويبتدي اللي يجي له بورقة يقول له بقى طلبات ما أنزل الله بها من سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ،
ربنا يحفظك.
الله يبارك فيك يا شيخ.
أمين.
أكو رجل متوفي لا له والد ولا له ولد ولا له زوجة،
نعم،
له فقط أخ وأخت، هل ممكن هذه الأخت أن ترث؟
الأخ شقيق، الأخ شقيق ولا الأب؟ الأخ والأخت أشقاء؟ الأخ والأخت أشقاء؟
الأخ نعم أشقاء، ولكن الأخت متوفية ولها أولاد وبنات.
يعني الأخت متوفية
هل أولادها وبناتها يورثون أم لا؟
يبقى حضرتك هو ملوش أخ وأخت، ليه أخ واحد بس وأبناء أخت متوفاة، مش كده؟
دكتور الله يبارك فيك، هو الرجل ميت لا عنده لا ولد ولا
أنا فهمت بعد إذن حضرتك بس أجب عن سؤالي، اللي عايش أخوه
نعم
وأخته ميتة مش كده؟
نعم أخته ميتة نعم،
يبقى ما هيش موجودة، يبقى ما هيش موجودة ليها أولاد بس، حضرتك اللي هياخد
نعم
التركة
نعم
أخوه بس اللي هياخد التركة،
وأخته يعني أولاد أخته ما ياخذون؟
لا مالهمش، أولاد أخته دول من ذوي الرحم معايا حضرتك؟
نعم.
وأخوه عاصي
نعم،
والعاصب يقدم على ذوي الرحم وما لهمش وصيه واجبه معايا حضرتك؟
نعم نعم دكتور، يعني اللي افهم من كلامك دكتور انه اولاد اخته وبنات اخته ما يورثون،
لا ما لهمش ورث خالص،
ومع العلم انه الارض زراعيه
ما مش هيفرق سايب ايه بقى اللي مات الله يرحمه، كل التركه بتاعته هتقول الى اخيه.
نعم دكتور، نعم دكتور، الله يبارك فيك ان شاء الله،
ربنا يعزك ويحفظك.
الله يبارك فيك وسلامي إلى جميع مشايخ الرحمة إن شاء الله،
ربنا يسلمك من كل شر ويحفظك من كل مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، هي في قطعة أرض ورثت لسيدة، وهذه السيدة ليس لديها أي مورد رزق.
حضرتك أنت بتقول ورثت، يعني إيه ورثت؟
يعني ورثتها عن أبيها. ثم يعني هذه الأرض تؤجر في السنة بحوالي 4000 جنيه. فهي تسأل الآن هل تخرج عنها زكاة مال عن هذا الريع وهي ما فيش معها سيولة إلا أنها تبيع الأرض عشان تخرج زكاة مال.
حضرتك الأرض الزراعية مع لها زكاة مال.
نعم.
اللي عليها زكاة زروع على المستأجر.
طب وبالنسبة حضرتك للريع اللي خارج منها
تخرج. الريع اللي خارج لما يبلغ النصاب أصلا عشان خاطر تخرج عليه زكاة.
طيب وإذا كانت حضرتك تدخر هذه الأرض مثلا لقدام عشان تبيعها كاستثمار.
هل الأرض الزراعية حضرتك مع لها زكاة والأرض اللي بالمراس ما فيش فيها زكاة. اللي زكاة عروض التجارة لما تشتري الأرض علشان تبيعها هي دي اللي فيها عروض تجارة.
طيب وبعد إذن حضرتك في سؤال آخر. قطعة أرض أخرى يعني ورثت لمجموعة من الورثة انتظروا عدد من السنين اللي يباعوها، هي كانت قطعة أرض زراعية أيضا لغاية ما تحقق الثمن المطلوب منها. فكيفية إخراج زكاة المال عن هي كانوا حوالي 8 سنين.
حضرتك مع لهذا زكاة عروض تجارة بقول لحضرتك.
حتى برضو
الأرض يعني الزراعية كانوا بيزرعوها ولا كانوا مأجرينها؟
لا مأجرينها للزراعة.
مأجرينها مش كده؟
أيوة.
بياخدوا الإيجار بتاعها.
أيوة.
الإيجار بتاعها بيأكلوا منه بيشربوا منه بيحوشوه يخش على زكاة المال بتاعتهم، إنما هي نفسها ما فيش عليها زكاة.
وحتى في المرا يعني لا تحسب محاسبة زكاة المال حتى وإن تركت بقصد ارتفاع سعرها ثم بيعت.
طالما بالميراث الكلام ده لما تكون أرض اشتريتها عشان تبيعها. إنما أرض أنت ورثتها ما فيش فيها زكاة عروض تجارة.
طيب جزاكم الله خيرا،
ربنا يحفظك ويعزك يا رب. الله يحفظك،
ربنا يعزك،
الله يكرمك ويحفظك. فبنقول الموظف يجي يخلي المواطن يشوف زي ما بيقول النجوم في عز الظهر، هات غراب احول وكتكوت يتيم وهات وهات وهات. الراجل يفضل طالع نازل طالع نازل لما يستوي في الاخر يقول له يا اخي انت بتزهقش، انا عمال اطلع ونزل، انت شكلك مش عايز تخلص. يوم واحد يفهمه يا عم حط له 20 جنيه في الدرج واخلص بدل ما انت طالع نازل طول النهار. طيب يبقى هل هذا يجوز شرعا؟ انت قاعد هنا ترفق بالناس، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. طب انت قاعد هنا عشان تجلب على نفسك اللعنات ولا قاعد تيسر للناس أداء هذه المصالح؟ فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر أحد عامليه على أخذ مال وإن كان تحت مسمى الهدية. وعمر بن عبد العزيز لما رفض الهدية قيل له ترفض الهدية وقد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها أبو بكر وقبلها عمر، قال كانت لهم هدية ولنا رشوة. هدية كانت تهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل حب خالصة لوجه الله ليس من ورائها منفعة. ولما كان يحدث بعض الأحيان رغبة في الانتفاع من الهدية النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن لا يقبل هدية إلا من أناس مخصوصين. لما جاءه رجل أعرابي بهدية وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يقبل هدية ويرد بأحسن منها، فأعطى لهذا الأعرابي ما يكافئ هديته. فقال له أرضيت يا أعرابي؟ قال لا. فزاده أرضيت؟ قال لا. أرضيت رضي في نهاية الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حتى يعني يترك هذا الباب دون أن يفتح. ثم عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى الهدية للموظف في وظيفته ليست هدية طالما أن هي لمصلحة لمنفعة إلى غيره، كيف تكون هدية؟ إنما الهدية ما كانت خالصة لوجه الله سبحانه دون أدنى منفعة من ورائها. فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. يبقى إذا كان الإنسان عنده مصلحة عندك ويريد قضاء عمل إلى آخره، ما ينفعش إن هو يهديك هدية لا بصورة واضحة ولا بصورة مقنعة، فإضرأ بنفسك عن ذلك. الأمر الثاني يقولوا الناس بتكبرني إن أنا أخذ فلوس، ما حدش يكبرك أبدا إنك تاخد فلوس، واعلم أن البركة من الله عز وجل، المال مهما كان قليلا يبارك المولى سبحانه وتعالى فيه. لكن كثرة المال مع قلة البركة لا تجد بركة على الإطلاق في المال. كهذه الأيام التي نعيشها، لو حضرتك النهاردة استمعت للأسعار اللي موجودة ما كان أحد يتخيلها، كانش حد يتخيل هذا الأمر. يعني في يوم من الأيام كان كيلو اللحمة بأربعة وستين قرش، 64 قرش 8 كيلو اللحمة، كان جرام الجنيه الذهب عفوا كان ب 97 قرش، جنيه الذهب كان ب 97 قرش، يعني الجنيه المصري كنت تشتري بيه جنيه ذهب ويفضل معاك 3 قروش. طب الكلام ده راح فين؟ الدولار الامريكي كان ب 68 قرش مصري، يعني الجنيه المصري كان يشتري 1.5 دولار امريكي تقريبا. الريال السعودي، ريال سعودي، كان الجنيه يجيب 5 ريالات. وانظر الى مستوى الاسعار، كل ارز 5 ساغ ما شابه ذلك، وكلام ده مش من 500 سنه مثلا ولا ما شابه ذلك. وانظر الى ما نحن فيه الان، محقت البركه والعياذ بالله. فالحقيقه ان كثره المال لا تحقق الغنى للانسان، وليس الغنى عن كثره العرض، وانما الغنى غنى النفس. والنفس لا تقنع، ولو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى الثالث، لم يقنع بما عنده وإنما طلب المزيد. فإياك أن تظن أنك ستغتني من الرشوة أو مما تأخذه من الناس بغير وجه حق، ونعوذ بالله أن تكون ممن يتعوذ الناس من شرورهم. يعني الرجل يأتيه يديله مال يكتفي شره ويؤدي عمله، فنعوذ بالله أن تكون من هؤلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك انا مدام ماجده، انا جوزي توفى وكان معايا مبلغ من المال، بس حاولت ان انا اشغله فنصب عليا فيه، وانا ست بيت مترفيه يعني، ما لا بخرج ولا بروح ولا اي حاجه، ومعايا 4 اطفال صغيرين. فهل انا لو حطيت المبلغ اللي معايا في بنك اسلامي حرام ولا حلال؟
في بنك اسلامي؟
اه
مفيش مشكله يا حاجه، ان شاء الله
ما فيش اي مشاكل، لان ناس كتير قالوا لي لا حرام وكده. انا في البيت ما بخرجش خالص، ومش عارفه ولا عندي عيل كبير ان انا ان هو يشتغل.
بالنسبه يا حاجه لائحه البنك الاسلامي لائحه شرعيه منضبطه، وليه هيئه رقابه شرعيه بتتابع الاعمال بتاعته، واي مخالفه هي بتقوم بتصويبها.
ماشي
معايا حضرتك؟ ان كان في بعض مخالفات في ارض الواقع يسال عنها من يرتكبها.
ما انا بسال عشان كده، لان انا اولادي عندها 12 سنه قالت لي لو حطيتهم في البنك ومن غير ما تسال مش كل منهم.
ربنا يبارك لك فيها ويحفظها لك يا حاجه.
الله يخليك، الله يديك الصحه. طب كويس هي قاعده وسامعه الحمد لله.
لا، البنك الاسلامي لائحته لائحه شرعيه يا حاجه، اللائحه بتاعته لائحه شرعيه ولائحه منضبطه، وليه هيئه رقابه شرعيه بتشرف على الاعمال بتاعته وبتتابعها، واي شكوى بتقدم اليه ما بيسكتوش عليها ابدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال حضرتك يا دكتور؟
الله يحفظك.
محمد من ليبيا معك إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء ورفع عنكم البلاء ورزقكم كما رزق الأنبياء بالخير والنقاء والزوجة الصالحة.
اللهم أنت سألتني امبارح؟
سألت حضرتك امبارح ودي العصر أذن، فالإجابة حضرتك جبتها أنت في الآخر، فعلى ما جيت صليت ولحقت صلاة المغرب ما لحقتش السؤال.
طيب حاضر.
لنا كيفية
خلاص انا فاكر سؤالك ان شاء الله. حاضر، عينه لك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده دكتور ايمن.
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
بارك الله فيك، عشان ما اطولش على حضرتك انا ليا استفسار وسؤال. الله يبارك لك. بالنسبه يعني يا دكتور ايمن، عايز اعرف بس حضرتك يعني بالنسبه للدروس، اقرب درس لحضرتك في منطقه حلوان يعني مش قريب يعني؟
لا انا ماليش دعوه بمنطقه حلوان خالص.
ليه يا دكتور؟
لا العفو على دماغي، انا راجل بالمنصوره، ايه اللي هيجيبني حلوان وهنا؟ ربنا يرفع قدرك ويعزك يا رب.
الله يبارك لك، ما احنا كنا عايزين نستفيد من حضرتك بس يعني.
ربنا يا شيوخنا الكرام كلهم عندكم، ربنا ينفع بيهم ويحفظهم يا رب.
ربنا يبارك لك. طيب بالنسبه للسؤال الثاني يا دكتور، انا دلوقتي رجل كفيف، انا بصلي انا وزوجتي هنا فاتح كشك على الطريق العام. بالنسبه لي مش هقدر اروح المسجد لاني ماليش قائد، وطبعا حضرتك تعرف العربيات والحاجات دي. ومع ان المسجد يعني قريب مني حوالي 500 او 300 متر كده تقريبا، بس صعب عليا، فانا بطلع انا وزوجتي جماعه. هل ده اخد ثوب الجماعه ام ماذا افعل؟ الله يبارك لك
ان شاء الله. حاضر باذن الله. حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبة لابنتنا اللي سألت امبارح عن لعب الشطرنج، والحقيقة ان لعب الشطرنج زي ما قلت لها امبارح ان ما تلعبوش، وجماهير الفقهاء على تحريم لعب الشطرنج. وقد ورد اثر عن علي رضي الله عنه انه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ وقد ورد عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة الشطرنج أشد من حرمة النرد شير اللي هو الزهر اللي بيلعبه به. والحقيقة أن الإنسان ينبغي أن يصرف عمره فيما يعود عليه بنفع في دينه وفي دنياه. واللهو المباح بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو ابن آدم عليه إلا تسويس الرجل لفرسه، ورمية الرجل بقوسه، وملاعبة الرجل لامرأته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إن شاء الله نحرص على إضاعة الأوقات فيما يعود علينا بنفع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي كان الأخ الكريم اللي من ليبيا اللي بيسأل عن أوضاع البلد في ليبيا، ويقول إن الناس رفعت الأجور والعمالة، ارتفعت أسعارها وأسعار المؤن، هو مش عايز يرفع الأسعار لأنه يرى في ذلك استغلالا لحاجة الناس. حقيقة أن ما يحدث في ليبيا يدمي القلب، والحقيقة أن ده يعني أمر والله كنت أود أن أحتفظ به لنفسي. أن لما الخليج استعانوا بالقوات الأجنبية سمعنا تكفيرا لحكام المملكة العربية السعودية ولعلماء المملكة العربية السعودية الذين أفتوا بجواز الاستعانة بغير المسلمين لدرء الخطر الذي تتعرض له بلادهم، وصارت موجة عارمة ضد هؤلاء العلماء الأفاضل رحمة الله على من مات منهم، وسدد الله إلى الصواب من كان منهم حيا. والحقيقة أن نفس الأمر تكرر في ليبيا، ولم أسمع عن واحد يتكلم منكرا من هؤلاء الذين كانوا ينكرون قبل ذلك. حلف الناتو الآن يضرب في ليبيا ويدمر البنية الأساسية ويقضي على جيش ليبيا، ولم نسمع تحريم الاستعانة بالأجانب، ولم نسمع من يقول إن هذا غير جائز. والحقيقة يعني أرجو دوما يكون المكيال مكيال واحد، والحكم يكون حكم واحد خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة إني أرجو اللي كانوا بيكفروا علماء السعودية يراجعوا أنفسهم في الفتاوى التي تكلموا بها قبل ذلك، وخاصة إن هم اللي بيطلبوا ويطالبوا بتفعيل الدور، بل بيطالبوا بالقضاء على الجيش الليبي ليصلوا إلى أهدافهم. والحقيقة أن ما يحدث هذا يعني لا مصلحة لأحد منا فيه على الإطلاق. ففي مخطط لتقسيم ليبيا كما تم تقسيم السودان، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين وأن يرد كيدهم في نحورهم، اللهم آمين. وبالنسبة ده أمر طبيعي اللي بيحدث، الغلاء اللي بيحدث فيه والاستغلال، يعني قد يكون في استغلال وقد لا يكون، ان السلع تشح ولا يستطيع السلع انها تدخل الى هذه البلاد، فمن ثم يؤدي ذلك الى ارتفاع الاسعار. فارتفاع الاسعار ان كان امرا طبيعيا لقلة الوافد الى البلد فهذا لا بأس به، لكن ان كان نتيجة استغلال فهذا لا يجوز. تبقاش البلد بيحدث ما يحدث فيها ويحدث ما فيها من انهيار، ونحن نستغل هذا الانهيار لتحقيق مآرب شخصية ومصالح شخصية. ينبغي أن المصلحة العامة تكون أهم من المصالح الفردية. ينبغي أن كل إنسان يعظم دور الأمة فوق مصلحته الخاصة. فإن كان الأمر وارتفاع الأسعار وما يحدث من هذه الظاهرة نتيجة لقلة الوافد إلى البلاد فهذا أمر طبيعي، يبقى ليس هناك تلاعب من التجار. لكن إن كان نتيجة تواطؤ وتوافق بين أناس على استغلال الظروف لتنمية ثرواتهم فهذا غير جائز. فالأخ الكريم إن كانت الأسعار ارتفعت وأجور العمال ارتفعت عليه فلا حرج عليه مطلقا أن يرفع الأسعار طالما أنه لا يستغل حاجة الناس، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن زوجها وما يفعله من رؤية الأفلام التي حرمها المولى سبحانه ولم يحلها ومما يفعله من ممارسة غير مشروعة، فالحقيقة إن هذا الزوج زوج مريض، وهذا الأمر يدل على نفس غير سوية، ولابد من وقفة الحقيقة تكون وقفة صادقة بغرض النصح وليس بغرض التشهير. فأرجو أن الأخت الكريمة لا تفضح زوجها على رؤوس الأشهاد، تكون عاقلة حكيمة تنصح الزوجة فيما بينها وبينه، وتبتغي بهذه النصيحة الصادقة وجه الله عز وجل، لا تكون بهدف لي الذراع ولا تكون بهدف التشهير أو الانتقام أو شفاء ما في صدرها قبله أو ما شابه ذلك، إنما النصح. والنصح هو إرادة الخير بالمنصوح، والنصح ينبغي أن يكون برفق. ورب العزة سبحانه أمر نبيه موسى وهارون أن يأتي فرعون وقال لهما فقول له قولا لينا، فإذا كان هذا هو فرعون وأمر المولى سبحانه معه بالقول اللين فكيف برجل من المسلمين فيه بقية خير في قلبه ولكنه تلبس بمعصية. فالمرأة ينبغي أن تخلص له في النصح وأن تنصحه سرا بحكمة، وأن تبين أن المولى سبحانه ابتلاه، أمامه الحلال الطيب وأمامه هذا الخبيث، هل يترك الحلال الطيب من أجل هذا الخبيث والعياذ بالله؟ ولك أن تتخيل رجلا أمامه لحما طيبا ويأبى إلا أن يأكل اللحم المنتن الخبيث، فنعوذ بالله من تردي الفطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك حضرتك ويجازيك كل خير. حضرتك فوائد البطة
معلش الصوت بس وطي التلفزيون ورفع الصوت بعد إذن حضرتك.
حضرتك البطة
إيه؟
فوائد البطة لما أحط فلوس في البطة.
البطة؟
أيوة.
مكتب البريد يعني؟
أيوة.
أيوة تمام.
الفوائد فوائد اللي باع هناك يعني حلال ولا حرام؟
لا حضرتك ما الفوائد البريد مش حلال. والفتاوى في ذلك منذ قديم الزمن.
بس يعني هي فائدة متغيرة حضرتك؟ مش فائدة ثابتة؟
حضرتك التغير الفائدة ده بيربطوها بسعر البنك المركزي. بس هي فائدة معايا حضرتك؟
ايوه.
لان النهاردة ده قرض بفائدة، كون انك تحدد لي سعر الفائدة على البنك المركزي مش معنى كده ان المعاملة بقت حلال شرعا.
طيب جزاك الله خيرا.
ربنا يحفظك.
حضرتك يقول لعن الله الشارب قبل الطالب.
الايه؟
لعن الله الشارب قبل الطالب.
ده بالنسبة للخمر يعني؟
لا الشارب قبل الطالب يعني انا لو حد طالب مية يشرب
لا 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 انا ما اعلم هذا كلام. والاحاديث زي ما قلت يسال فيها فضيله الشيخ مصطفى العدوي، يسال فيها اهل التخصص، لكن هذا الكلام لا اعلمه. واللعنه والعياذ بالله اخراج المرء من رحمه الله عز وجل لهذه الامور الحقيقه دي يعني امور ايه يسال فيها اهل التخصص. انا بحسيتك تتكلم على الخمر، حديث لعنه فيها عشرة كما هو معلوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ.
ربنا يحفظك ويعزك يا رب.
دلوقتي لو انا مثلا دخلت المسجد قبل الفرض مثلا قبل الظهر
السنه ممكن تعلي صوتك بس بعد اذن حضرتك.
حاضر. فصليت السنه القبليه مثلا بصوره مثلا تب كده وقل هو الله احد، وجيت في الظهر صليت مثلا بالفجر مثلا ولا اقسم بهذا البلد، هل هذا يعد تنكيس؟
يا اخي الحبيب انت دلوقتي بتتكلم في صلاتين مختلفتين مش كده؟
ما دي سنة قبلية للظهر
بس وأنا خليك بس معايا بس أقول لحضرتك أهو هقرب لك خالص أهو. ده ما فيش الكلام ده لا يتصور في الصورة اللي أنت بتسأل فيها تمام؟ ولو كان في صلاة واحدة ما كان فيها تنكيس للقرآن معايا حضرتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بصورة البقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، هكذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صورة قرأت قبل صورة، المهم التنكيس انك تيجي في البقرة تقرأ ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم، ثم بعد ذلك تأتي وإذ قال موسى لقومه. معايا حضرتك؟ يبقى انت كده نكست، جاب من الآخر وبعدين تقرأ من الأول في الصورة الواحدة لا يجوز. إنما جبت صورة من القصار المفصل وبعد كده جبت من طوال المفصل، هذا ليس فيه شيء إن شاء الله.
طيب ماشي، سؤال ثاني بس سمعتش، هل يجوز قراءة القرآن من المصحف والفرد نائم
في الفريضة؟
قراءة القرآن يعني أقرأ من المصحف وأنا نائم.
حاضر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيتحدث عن إطلاق اللحية وقصها وتهذيبها، لم يرد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ من لحيته إلا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في حال الإحرام. عند الإحرام بيأخذ ما زاد على قبضة اليد، يمسك باللحية وما زاد على القبضة، اللي يخرج عن القبضة هنا هو الذي يأخذه، وذلك لمن فحشت لحيته ويعني تناثر شعرها، وهذا لم يرد إلا عن ابن عمر رضي الله عنهم فيما أعلم، ولم يرد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فمسألة تهذيب اللحية هذه لم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر أن نأخذ اللحية وسويها وهذبها ده أمر لم يثبت، واضح حضرتك؟ لكن افرض أن في شعراية اثنين ربطوا كلكعة وبيسرحوش ويتشدوا ويقعوا وبتشيل بس الجزء اللي هو فيه الكلكعة ديت، دي ماشي مش تهذيب للحية، إنما تقعد تاخد لحيتك وتسويها وتعملها وتقصها وتأثرها، فالحقيقة ليست هذه اللحية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيرها أو بإطلاقها أو بإرخائها. الألفاظ هذه كلها تدل أنك تترك اللحية ولا تأخذ منها شيئا، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن المشروع الصغير اللي خد قرض من أجله، قرض من صندوق التأمين الاجتماعي وعايز يأخذ القرض، طالما أنه ليس قرضا حسنا وأنه بفائدة فهو غير جائز، فهو من الربا المحرم شرعا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يطيق حرب الله عز وجل. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن أن عندها ظروف المسكن ضيق في مشاكل مع الجيران، فأرادت أن هي تنتقل من هذا المسكن فأخذت قرضا من البنك، ثم جزاها الله خيرا خافت من ربها عز وجل فتذكرت وأرادت أن هي ترجع عن هذه المعاملة، ففي تونس هناك فرضوا عليها غرامة 1000 دينار، فهي تسأل ماذا تفعل. الحقيقة لو استطاعت أن هي تسدد هذه الغرامة حتى وإن اقترضت قرضا حسنا ولا تتعامل بالربا وتترك هذا المال لله عز وجل، إن هي تريد أن تتطهر من الربا وتتقرب إلى الله عز وجل بصالح هذا العمل. ونتذكر الثلاثة الذين آووا إلى الغار، فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض لا ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله بأخلص عمل عملتموه. يتذكروا أقرب المواطن إلى الله عز وجل، أخلص الموافق، المواقف التي أخلص النية لله عز وجل فيه. فبدأ كل واحد يتذكر عملا واحدا في حياته يرجو قبوله ويرجو أن يكون خالصا لوجه ربه سبحانه وتعالى. هذا يتوسل إلى الله ببره لوالديه، هذا يتوسل إلى الله بتعففه عن الحرام مع قدرته عليه، والثالث يتوسل إلى الله بأمانته. فربما الإنسان يقع في ضائقة ولا ينجيه منها من بعد فضل الله عز وجل إلا هذا العمل الصالح الذي عمله خالصا لوجه الله. وإن شاء الله أحتسب أن هذه الأخت لو تركت الربا وغرمت هذه الغرامة لربها عز وجل أن يكون هذا من الأعمال الصالحة التي يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل. وأسأل الله أن يخلفها خيرا، وأسأل الله أن ينزل عليها السكينة، اللهم آمين. الوالدة الكريمة اللي بتسأل أن عندها طيور في المنزل وبيأتي حمام غريب إلى بيتها ومكث مع الطيور، طبعا حتى الطيور على السطح، وطبعا احنا بعد الثورة ما عادش في بقى بتوع البيئة، وما عادش في حد يقول انفلونزا الطيور، وكل واحد يربي زي ما عايز، محدش ليه دعوة بايه بحد. فانا اوصي هذه المرأة اولا الا تؤذي جيرانها بهذه الطيور، بمعنى ان ما يتصاعدش منها ذباب وطيور عفوا وهوام تؤذي الجيران، وايضا لا تتركها حتى تنبعث منها رائحة تؤدي إلى إيذاء الناس المحيطين بها. ثم مع وجود الطعام على الأرض بيأتي هذا الحمام يلتقط الحب ويأكل مع هذه الطيور ولا تعلم له صاحبا. فعفوا إن شاء الله سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال أول، أنا منتقبة، عندي سن من أسنان وبالمقدمة شلع وشوه يعني ضحكتي ومن
عقلي
شوه يعني. نعم نعم. رحت راجعت دكتورات مال أسنان، دكتورات يعني نسائية، طلبوا مني مبلغ كلش غالي يعني. وأنا ما عندي إمكانية هذا الشيء. أخو صديق أخويا هو دكتور في مال أسنان، بالمعرفة يعني قبل ياخذ شيء قليل. على مود يسوي له هذا الشيء. يعني اضطريت اني اكشف وجهي على مود هو يعني كبير بالعمر يعني مو شاب. فاضطريت يعني اخليه يعني يشتغل على سن سوالية. فانا يعني خفت يعني هذا علي اسم له لا. ما شاء الله يعني. وسؤال ثاني عندي حماية اخو زوجي يعني زوجته تستعين يعني بغير الله سبحانه وتعالى يعني تطلب من الائمه من أهل البيت وتشرك بالله سبحانه وتعالى وتمارس الشعوذة والسحر وتدعي بأنها تعلم الغيب. وزوجها ما يعني يساعدها وما يمنحها لهذا الشيء، ومن أحد شيء أقول لها أنصحها يعني يصيرون ضدي. فلهذا السبب إحنا ما نروح لهم، ما يعني ما نصبيتهم لا نزورهم ولا نزورونا حتى بالعيد. بس إذا شفناهم غير مكان يعني أسأل لهم السلام. فهذا علي اسم يعني قطع أرحم.
حاضر.
بسم الله
والديك شيخ. ماشي الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا
معلش الصوت، بس ارفع صوت حضرتك بعد إذن.
بقول لحضرتك رجل اشترى سيارة من بنك الربوي وسدد بعض الأقساط، فإذا شريتها أنا منه وأكملت هذه الأقساط هل هذا جائز أم فيه شبهة؟
حضرتك بالنسبة للبنك، البنك باع السيارة بيع ولا بيع بالتقسيط بالأجل ولا اداله قرض ربوي؟
هو حضرتك أنا بشتري من الشخص نفسه مش من البنك.
ما أنت حضرتك بتشتري على الشرط اللي هو اشترى به وبتكمل المعاملة، والبنك لازم يوافق على دخول حضرتك مكانه. فحضرتك شوف العقد إن كان عقد بيع بالقسط مفيش فيه مشكلة. هتقول بنك ربا وبشتري من راجل بوزي من راجل يهودي مش مشكلة.
أيوة.
لكن حضرتك لو العقد عقد قرض لا يجوز مطلقا انك تحل محله.
لازم يكون اصلا لما اشترى كانت السلعة موجودة عند البنك اصلا.
ما بتكلمش في وجود السلعة، انا بتكلم في نوع العقد اللي تم التعامل به.
تمام.
العقد ده عقد بيع بالاجل، عقد بيع بالتقسيط، ولا قرض ربوي؟
أيوة. تمام.
فحضرتك شوف العقد اللي موجود في البنك، لانك هتخش طرف فيه تعمل فيه حوالي تخش طرف.
أيوة.
فعلى ضوء العقد تستطيع تقدم على المعاملة ام تحجم عنها.
ماشي ماشي.
ربنا يحفظك. الله يكرمك. الحاجة اللي تتحدث عن الحمام، الحمام هذا تتركه يأكل مع الطيور ولها أجر إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أولنا في البهائم لأجر، قال في كل ذات كبد رطبة أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فتتركه يأكل مع الطيور ويرحل بعد ذلك أو يمكث، فهو أشبه باللقطة، هو أشبه باللقطة، ومن ثم إن مكث عندها عاما كاملا لم يسأل عنه أحد، ففي هذه الحال صار لها، صار لها. لكن بنبه إن ظهر صاحب الحمام بعد ذلك يبقى من حقه أن يرجع. طب هيقول افرض الحمام ده قعد وباض وفرخ عنده، يبقى الناتج لهذه المرأة، الناتج لهذه المرأة دون الحمام الأصلي، لأن الناتج ده هو الغرم بالغن، تكاثر عندها بإطعامها له وجود المأوى ما شابه ذلك، فالناتج يكون لها، لكن الحمام اللي هو الكبير اللي موجود صاحبه يجي ياخده ما إن شاء الله ما ظهرش بعد السنة، يصبح لهذه المرأة شريطة أن تعرفه في المنطقة، تسأل مثلا حد مربى حمام، حد راح منه حمام، يقوم يذكر الصفات بتاعة الحمام، إن كانت هي ياخد حمامه وجزاها الله خيرا، ما ظهرش بعد سنة بقى ربنا يبارك لها فيه إن شاء الله. الأخ الكريم اللي بيسأل عن هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة، فلا يجوز الجمع بين الأضحية وبين العقيقة. الأخ بيقول أنا بجيب ربع عجل كأضحية، ممكن أن أنا أدخل فيه كعقيقة. بالنسبة للعقيقة، العقيقة هي شاة أو بقرة أو ناقة تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد، ولم يجز أحد الاشتراك في العقيقة إلا بعض الشافعية، قالوا أن يجوز أن يجوا سبعة يدخلوا مع بعض في بقرة أو في ناقة، كل واحد ياخد سبع عن ولده. فالنهاردة حضرتك داخل بربع عجل مثلا على سبيل الأضحية، يبقى أولا ما ينفعش أن يبقى جزء للعقيقة، العقيقة لازم تكون إيه؟ عقيقة بأكملها، على قول جماهير الفقهاء، والقول بالاشتراك فيها هذا قول مرجوح، لأن الاشتراك ورد في الأضحية ولم يرد نص بالنسبة للعقيقة، مع الاختلاف في السبب ومع الاختلاف في أشياء كثيرة بين العقيقة وبين الأضحية. بالنسبة لي الأضحية لها سبب مختلف وزمن مختلف لا تفعل قبله ولا بعده بعكس العقيقة، فلا يدي لها أسباب ودي لها وقت، والحقيقة لا يجوز الاشتراك بين العقيقة وبين الأضحية، فضلا أنه لا يجوز الاشتراك بربع مثلا بقرة أو بربع ناقة وجعلها عقيقة عن شخص آخر، والله سبحانه أعلى وأعلى، لها سبب ولها أحكام، وهذه لا سبب ولها أحكام. الأخ الكريم اللي بيسأل عن موضوع السايبر، الحقيقة جزاه الله خيرا، سعدت جدا بهذا السؤال. الأخ زاده الله حرصا على طلب الحلال، احنا الآن للأسف الشديد كثير من الناس يبحث عن المشروعات المربحة وآخر شيء يفكر فيه الحل والحرمة. يعني انتشر الآن مشروعات اللي يقولك الكافي شوب، كافي شوب يعني ايه؟ هي قهوة، بس قهوة باللغة الحديثة، باللغة الأجنبية، اللغة الراقية، بدل ما يقولك أنا رايح القهوة يقولك أنا رايح الكافي شوب. طب الكافي شوب دي بتقدم ايه حضرتك؟ مش بتقدم جوزة وشيشة؟ الكافي شوب دي مش فيها برضو المشروبات زي القهوة؟ ايه الفرق بين دي ودي؟ الفرق ان دي قهوة وان دي كافي شوب. طيب بالكافي شوب هذه ما يترتب عليها؟ جلوس الناس، شرب الدخان، انبعاث الرائحة الكريهة، تجمع الناس على إضاعة الصلوات وخروج وقت الصلاة واللهو والعبث وعدم فعل شيء نافع لا لبلدهم ولا لدينهم ولا لأنفسهم، وفوق ذلك إيذاء الجيران. يعني لك أنك تتخيل أنك رجل في مبنى وجارك في المبنى الملاصق أو معك في نفس المبنى وانت أجرت تحت الكافي شوب هذه، بنتك وبنته نازلة من العمارة، تنزل ازاي وتمر أمام هؤلاء الشباب الذين يلتهمونها بأعينهم التهاما؟ زوجتك تخرج وتدخل ازاي؟ فلذلك الحقيقة يعني أناصح هؤلاء الإخوة الكرام اللي بيأجروا هذه المحلات انت بتحصل على مال واكبر ايجار بيدفع في المحلات ديت، لكن بتؤذي الناس ازاء بالغا. لك ان تتخيل كم من رجل يدعو عليك ليل نهار، وكم من امرأة تصب على رأسك اللعنات بسبب وجود هذه الاجيال، انك اذيت اسرة باكملها، ده اسر، ده حي باكمله. لك ان تتخيل مثل هذا الامر، لك ان تتخيل السهر للثالثة صباحا للفجر، يبقوا دول في الفجر قاعدين والصلاة تقام ولا يذهب منهم احد. فالحقيقة ينبغي ان احنا نحرص ويكون عندنا نظرة، بدل ما ننظر الى المشروع هيجيب كام ودراسة الجدوى بتاع المشروع، انظر الى الحل من الحرمة، انظر الى ايذاء الجيران، ودي مظلمة لا تقدر بثمن ان انا اذي جيراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك امبارح قلت ان لو في ارض عقار بنا يعني موجودة للبيع تزكى كل عين. طب انا زوجي متوفي وطبعا بالوصية الواجبة ولادي ورثوا من جدهم ارض عقار يعني هتتبني ان شاء الله، لكن طبعا نظرا يعني المهم هتتبيع، هيبقى لها سنتين ونص معانا. فحضرتك احنا كل مبلغ بناخده من البيع ده، لان بناخد المبلغ تقسيط يعني بنزكيه 10% زي مبلغ مثلا.
لا مؤاخذه، بعد اذن حضرتك يا حاجه، بعد اذن حضرتك.
ايوه.
اولا مين قال ان الزكاه 10%؟
احنا زكينا العشر، فانا يعني ما انا بسال حضرتك ايه.
لا يا حاجه، اولا الارض دي حضرتك بالميراث؟
بالميراث من الجد.
طيب الارض بالميراث من الجد ما عليهاش زكاه اصلا يا حاجه.
طب ما حضرتك بتتكلم عن
ايه؟ بتكلم عن الارض اللي الراجل اشتراها وقعدت 25 سنه عنده، وبعد 20 سنه او اكتر قال انا هبيعها.
ما هو حضرتك دي كانت مجردها يعني ارض واخدها وكان بقالها.
لا لا لا، ده ما ورثهاش، ده شاريها يا حاجه. الارض كان الراجل الاخ الكريم السائل بالامس كان شاريها.
ما هو يعني
كان شاري الارض يبني عليها بيت. معايا حضرتك؟
جد شاري ارض بنيه انه يسيبها لما تغلى.
لازم ايوه فيها دي عروض تجاره، انما حضرتك بقول انا شاريها على اساس ابني عليها بيت لاولادي. فقعدت معايا حاجة وعشرين سنة، وبعد كده قلت لا أنا هبيعها، وقعدت ثلاث سنين عبال ما بعتها.
أيوة.
معايا حضرتك؟ في حالة ساعة ما انتوى يبيعها وجبت زكاة عروض التجارة، لأنه كان شاريها وغير نيته للبيع.
حضرتك احنا الزكاة الواجبة علينا بقى كورثة للأرض دي
حضرتك رقم واحد دي. انتم معلكوش زكاة يا حاجة، لأن الأرض ميراث مش شارينها.
لو يعني انت لا تزكى يعني حضرتك المبلغ اللي هناخده ده كله لا يزكى؟
لا يزكى يا حاجه حضرتك الا من زكاه المال، طالما هيفيض عندكم المال نصاب الزكاه هنقول مثلا 20,000 حال عليه الحول الهجري سنه، يبقى بعد السنه 2.5%. معايا حضرتك؟ طيب النقطه دي الوالده الكريمه السائله يعني ارجو ان احنا ننتبه اليها. حضرتك الارض انت بتشتريها عشان تبيعها بقى فيها زكاة عروض التجارة، اشتريت وبعت. طب انت شاري الارض عشان تبني عليها بيت، ليس فيها زكاة مطلقا لانها للسكنة ومفيش على السكن زكاة. طب النهاردة حضرتك الارض تملكتها بالميراث وهتبيعها، ليس فيها زكاة، مش عروض تجارة، لان انت ما اشتريتهاش عشان تبيع، ده انت تملكتها بالميراث فليس فيها زكاة. يبقى لذلك انا بقول كل حالة ليها الإجابة الخاصة به. واحد يقول أنا اشتريت أرض علشان أبيعها، أقول له عليك الزكاة 2.5%. واحد يقول أنا اشتريت أرض عشان أبني بيت، أقول له ما عليكش زكاة. ما ينفعش واحد يقول طب أنت قلت للراجل ده أنت اشتريت أرض وعليك زكاة، قلت لده أنت اشتريت أرض ما عليكش زكاة، لأن ده نيته أن هو يبيعها فصارت عروض تجارة. ده نيته يبني عليها فصارت سكن، ليس فيه صدقة. طب واحد ورث أرض وهيبيعها، ليس عليه صدقة. وليس في أرضه زكاة لأنها آلت إليه بالميراث، يبقى فيش فيها زكاة. طب النهاردة لو أنا اشتريت أرض وهبيعها أطلع الزكاة كام؟ مش العشر أبدا. أمال العشر دي تطلع في حالة واحدة بس، في حالة الأرض الزراعية اللي بتروى ري بالراحة، ما فيش فيها مكن ولا فيها بدفع ري ولا بدفع سولر ولا جاز ولا الكلام ده كله، بتتروى ري بالراحة، وده قليل جدا عندنا. وأجي أطلع من الزرع أطلع العشر. طب ان كنت بروي بالمكن بطلع من الحب اللي هيخرج نص العشر يعني 5%. لكن بالنسبه لزكاه النقدين زكاه عروض التجاره 2.5% يعني ربع العشر. ربع العشر. يبقى النهارده انا لو عندي مال وحال عليه الحول الهجري مش الميلادي بطلع عليه 2.5%. فالواردة الكريمة التي سألت السؤال الأخير هيبيعوا الأرض ياخدوا المال بتاعهم حال عليه الحول الهجري يطلعوا عليه 2.5%، وأسأل الله أن يخلفهم خيرا. لكن 10% دي بتكون في الزرع اللي بتروى بالراحة، بتروى بمية الأمطار زي ما بيحصل في الشعير في الوادي الجديد مثلا، التمر اللي بيخرج من النخل اللي بتروى بماء المطر من غير كلفة ومن غير أي أجرة للري. إنما الري اللي عندنا معظمه الآن نصف العشر والله أعلى وأعلم. هي الحاجة ما تخرجش العشر، تخرج 2.5%، والأرض بتاعتهم ما عليهاش زكاة أصلا لأنها قالت إليهم بالميراث ما اشتروهاش عشان خاطر يبيعوها مرة تانية، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن السايبر جزاه الله خيرا وزاده الله حرصا على الحلال، وأرجو أنه يكون لفت أنظرنا إن إحنا إن شاء الله لما نيجي نعمل مشروعات عند عقار عايز أأجره اللي بيزول فيه نشاط حلال، ما جيبش مقهى أو مشروعات تفسد وتؤذي الجيران. اللي سايبر برضو للأسف الشديد ضرره أكثر من نفعه، الشباب يهربوا من الدراسة ويهربوا من المدارس ويروح يقعد عليه ويحصل شات ويحصل ما لا تحمد عقباء الحقيقة. فدي من الأمور اللي أرجو إن إحنا ننزه أنفسنا عنها. فإن كان بيحدث من وراء مصلحة زي ناس بتعمل أبحاث وما عندهاش النت وبتروح تجيب الأبحاث بتاعتها تدخل تجيب أشياء نافعة من على النت، في الحالة دي ما نقدرش نقوله حاجة. إنما هيقعد الشباب يلعبوا جيمز ولا يعود عليهم بنافع ويخليهم يتركوا الصلوات ويبقى فيه معصية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى في الحالة دي مش عايزين نساهم نهائيا ولا ندعم هذا المشروع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل اتصلت من تونس على ما يبدو وبتسأل إن هي في السنة النهائية ومنعوها من الدخول بالنقاب وكشفت عن وجهها. حقيقة إن دي من الأمور العجيبة، ولا أقول ذلك والله تحيزا لأحد أو تعصبا لجهة، وإنما هذا ما أدين لله عز وجل به. الحقيقة إن إحنا لا نفرض النقاب على أحد أبدا، لأن المسألة أدل لله إنها مسألة خلافية وفيها قولان لأهل العلم، في من رأى وجوب النقاب في من رأى استحباب النقاب. لكن كما ذكرت قبل ذلك القول ببدعيته لم يقل به أحد من أهل العلم قط قبل ذلك إلا في هذه الأيام التي نعيشه. والحقيقة إن أنا أعجب الآن من دعوة الحرية والاتجاه الليبرالي اللي موجود الآن اللي بيدعو لتعظيم حرية الفرد. يبقى حرية الفرد بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لكل شيء إلا للتدين. امرأة تدين لله وتأخذ بأقوال السلف بوجوب النقاب وسترت وجهها عن أعين الأجانب، تقوم هذه المرأة تقصى عن الجامعة ولا يسمح لها بدخول الجامعة. طب يا سيدي مش هقول لك هات واحدة ست تشوف وشها، يا سيدي هات راجل يرى وجهها وتأكد من شخصيته وكشف وجهه للضرورة. حتى لو قام الرجل ما فيش مشكلة، زي موظف هيتعمل توكيل قدامه، زي قاضي في المحكمة يطلع إلى وجهها، زي موظف في بنك ما قلنالكش هات موظفة مخصوصة. على الرغم من اللي أثارت المشكلة في تونس كما قرروا كانت امرأة شرطية، يعني موجود نساء موجودين هناك. يبقى المفروض أن المرأة تشوفها، تعذر عليك إحضار امرأة خلي راجل يشوفها وتثبت من شخصيتها وتدخل إلى امتحانه. لكن النهاردة تجبر هذه المرأة على ان هي تنزع النقاب عن وجهها وتدخل. الحقيقة هذه الاخت الكريمة لا تثريب عليها والاسم والوزر على من اجبرها على ذلك، اسأل الله ان يغفر لنا وله. لكن الحقيقة والله انا كمواطن عادي لما انظر بستبشع الظلم، لما لا امرأة متبرجة وامرأة تفعل في نفسها ما تشاء، بدأت يعني شعر رأسها وسقيها وزرعيها وتدخل إلى الجامعة دون أن يتعرض لها أحد، وامرأة أخرى تدخل منتقبة تقصى عن الجامعة، فالحقيقة لا أرى في ذلك أي نوع من العدل. وينبغي على من ولي من أمر المسلمين شيئا أن يعلم أن الله قد أناط به أمرين، حفظ الدين وسياسة الدنيا، وهو مسؤول بين يدي ربه عما ولاه وعما استرعاه، فهو سائله يوم أن يقف بين يديه ويوم أن يلقاه. فأسأل الله أن يأخذ بناصية ولاة أمورنا لما يرضيه عنهم، اللهم أمين. وأسأل الله أن يقيض لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأعتذر عن الإجابة عن بقية الأسئلة لانتهاء الوقت المخصص لهذا البرنامج، ومشيئة الله عز وجل في الأسبوع القابل إن مد الله في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير نجيب عما بقي معنا من أسئلة بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها